بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان من فقه عالم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان وذوي الحفظ والإتقان ومن تبعهم بإحسان، ما أضاءت القمران وطلعت الأغصان. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه هي ثامن الحلقات من حلقات لقاء الثلاثاء، والذي هو بعنوان من فقه عالم، وتاريخها هو 24 من شهر ربيع الأول من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذه لقاء هذه الليلة هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنها من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه ونتلقى من درره وفرائده وننهل من كنوزه وفوائده هو الإمام الفهامة والعلامة المتواضع والمصلح الزاهد مفتي جنوب جزيرة العرب أحمد بن يحيى بن محمد شبير النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرمه بالفردوس الأعلى. والغرض من هذا اللقاء واللقاءات القادمة بإذن الله تعالى هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة، وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات، ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره، وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه نصوص الشريعة وكان عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى رضي الله عنهم ورحمهم. وقد صح عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أنه قال: محرضا لنا على العلم وأخذه عن أهله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام القرشي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. فاحرصوا بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وشمروا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الراسخين تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه. وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ويصير الناس إلى جنة أو نار. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن فقه هذا الإمام الراسخ والعالم الفاضل والزاهد العابد رحمه الله في عدة مسائل، وذلك تسهيلا للضبط وإعانة على الحفظ والفهم، وتوسيعا للإلمام والإدراك. والله تعالى هو الموفق والمسدد. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: ربي وربكم. المسألة الأولى وهي عن قصر الصلاة الرباعية في السفر، تطرق الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إلى عدة فروع تتعلق بقصر الصلاة الرباعية في السفر، وسأقتصر في هذا اللقاء على ذكر بعض هذه الفروع، ولعلي أذكر منها ثلاثة. الفرع الأول وهو عن المدة التي يجوز للمسافر فيها قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: اختلف أهل العلم، فذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من عزم على إقامة 4 أيام وجب عليه الإتمام، واستدلوا بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين من مكة أن يقيموا فيها أكثر من 3 أيام. ووجه الدلالة منه أن أكثر من 3 أن أكثر من 3 يسمى إقامة، وإذا سمي إقامة انتفى عن صاحبه اسم السفر، وإذا انتفى عن صاحبه حكم السفر سلبت منه الرخص التي كان يتمتع بها المسافر. وقال رحمه الله في موضع آخر: والقول الصحيح فيما يظهر لي أن من عزم على إقامة 4 غير أن من عزم على إقامة 4 غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام 3 أيام بعد قضاء نسكه. انتهى كلامه رحمه الله ورحمنا معه. وحديث العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه الذي احتج به الشيخ رحمه الله قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في موضع آخر عن هذا القول: قلت هو الحق إن شاء الله. وقال في موضع رابع: وقال الشافعي: ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله. وقال به أتباع الأئمة 3 فيما أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فاستفدنا من هذه النقول الأربعة فاستفدنا من هذه النقول الأربعة من كلامه رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن السفر مؤقت بمدة معينة من الأيام، من عزم في داخل قلبه على أنه سيجلسها في بلد أو أكثر منها فإنه يعتبر في حكم المقيم، فيصلي كل صلاة رباعية في وقتها تامة غير مقصورة إلى ركعتين من حين وصوله إلى هذه البلدة. وهذه المدة هي 4 أيام فأكثر. وقد سمى الشيخ رحمه الله بعض من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم، وأن منهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقد نسب هذا القول أيضا إلى فقهاء مكة والمدينة وإلى فقهاء أهل الحديث، ونقل عن سعيد بن المسيب من التابعين وأبي ثور وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن عبد البر والبيهقي، ورجحه عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب وعبد الله ابن بابطين ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ وعبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله الغديان وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ وزيد ابن محمد هادي المدخلي، رحم الله الميت منهم وسلم وحفظ الحي منهم. الأمر الثاني الذي بيان دليل هذا القول الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو حديث العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبيان وجه الاستدلال منه. ووجه الاستدلال منه قد بينه الشيخ بيانا واضحا وبعبارة مختصرة جامعة، وبينه أيضا جمع كثير من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، والإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث في بيان وجه دلالته: ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكمها حكم السفر لا حكم، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة. فوجب بهذا أن يكون من نوى المقامة أكثر من 3 فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد 3 الأربع، انتهى كلامه. ولأهل هذا القول حجة أخرى، وهي ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن نافع عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب أن عمر ابن الخطاب ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. وإسناد هذا الأثر صحيح، وقد صححه النووي وابن الملقن رحمهما الله تعالى. ووجه الاستدلال من هذا الأثر الوارد عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، ومن الحجة أيضا في ذلك أن عمر رضي الله عنه حين أجل اليهود جعل لهم إقامة 3 أيام في قضاء أمورهم، وإنما نفاهم عمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى دينان بأرض العرب، ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بها؟ فحين نفاهم عمر وأمرهم بالخروج لم يكن عنده 3 أيام إقامة. وهكذا علماء أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا هو حال علماء أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى، يفتون الناس بما يرونه موافقا لنصوص الشريعة، موافقا لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلله درهم، فهم حريصون على متابعة الأدلة الشرعية حتى يسلموا أنفسهم من القول على الله وفي دينه وشرعه بغير علم، وحريصون على أن تكون عبادات الناس موافقة للشريعة، فالله الله بالأخذ عنهم، الله الله بقراءة كتبهم، الله الله بسماع أشرطتهم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوه إلا عن الأثبات الراسخين الذين عرفوا بغزارة العلم وعرفوا بالإفتاء بموجب النصوص الشرعية وعرفوا بالعمل بهذه النصوص، تراه في عباداتهم وتراه في أقوالهم وتراه في لباسهم وتراه في أفراحهم وتراه في أحزانهم وتراه في أسفارهم وتراه في كل شؤون حياتهم. الأمر الثالث أن يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسبان مع 4 أيام التي ينوي المسافر أن يقيمها في البلد التي قدم إليها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه قول الشافعي وأتباع المذاهب الثلاثة فيما يعلم، يعني بهم الفقهاء من أتباع مذهب مالك والشافعي وأحمد. وهو كما قال رحمه الله فهو الصحيح عند المالكية والشافعية أنهما لا يحسبان، وأن اليوم وأن المراد باليوم في الأحاديث والآثار الواردة هو اليوم التام لا بعضه، ويوم الدخول والخروج ليس بتامين لأنه قد دخل وخرج فيهما. وأما الحنابلة فلهم قولان أصحهما عدم احتساب يوم الدخول والخروج. وهنا أنبه على أمرين، أحدهما من سافر إلى بلد وفي نيته أن يجلس فيها أقل من أربعة أيام ثم يخرج، فهذا له أن يقصر الصلاة طول هذه المدة من أول وصوله إلى حين خروجه. وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلك، فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك الحافظ بن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط في السنن والإجماع، قال: واحتج أبو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر فيها. الأمر الثاني، ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن السفر غير موقت بمدة، فما دام الإنسان جالسا في البلد التي سافر إليها فإنه يقصر الصلاة ولو جلس أشهرا أو مكث سنين. وهذا القول فيه ضعف، وضعفه ظاهر من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف لإجماع السلف الصالح رحمهم الله، حيث أجمعوا على أن مدة السفر ليست مطلقة بل مقيدة بمدة. فقال الحافظ بن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، وقال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل ومال فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا خمس عشرة. ثم قال رحمه الله في بيان سبب تخلف الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله عن القول بهذا القول، فقال: واعتذر في في تخلفه عن القول به لما أجمع عليه علماء الأمصار على توقيت وقتوه فيما بينهم، فكان مما أجمعوا على توقيت أقل من 20 ليلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وقد أجمع أهل العلم على أن على من عزم على مقام 15 ليلة الإتمام، فوجب الإتمام على من أقام 15 ليلة بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان العلماء المتقدمون رحمهم الله قد أجمعوا على أن السفر موقت بزمن ومدة، فما بقي على طالب العلم السني السلفي إلا أن ينظر في أقوالهم في الأوقات التي وقتوها وأيها الراجح، وهل هو قول الجمهور أو أقوال غيرهم، ينظر إلى ذلك على حسب الأدلة ما وقف عليه من أدلة. وقد تقدم ذكر شيء من أدلة أكثر أهل العلم على ترجيح 4 أيام على غيرها. الجهة الثانية التي يضعف بها قول من قال بأن السفر لا توقيت فيه وأن المرأة له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا ولو مكث مدة طويلة، الجهة الثانية أنه ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توقيت السفر بالمدة، فقد أخرج الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، يعني ما لم أنوي في قلبي أني سأقيم مدة معينة، كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وإسناده صحيح جدا، وقد صححه البيهقي والعيني. ومعنى قوله رضي الله عنه: ما لم أجمع مكثا، أي ما لم أعزم نيتي على المكث في المكان الذي قدمت إليه، فإذا عزمت على المكث أتممت الصلاة. وهذا يدل على أن السفر موقت بمدة عنده رضي الله تعالى عنه. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: سألت سالم بن عبد الله قال: كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال: سألت سالم بن عبد الله كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال: كان إذا قال إذا كان صدر الظهر وقال: نحن ماكثون، أتم الصلاة. وإذا قال اليوم وغدا قصر الصلاة وإن مكث 20 ليلة. وهذا الأثر إسناده صحيح، وقد صححه العيني رحمه الله. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: روى وكيع عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة 15 ليلة سرج ظهره وصلى 4. وروى وكيع أيضا عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نيتك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة، يعني أتمها رباعية. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى معقبا على هذين الأثرين عن ابن عمر وابن عباس في اعتبار نية المكث، قال: ولا مخالفة لهما من الصحابة، عن اعتبار نية المكث هذه المدة، قال: ولا مخالف لهما من الصحابة. وفي هذين الأثرين اعتبار الصحابة رضي الله عنهم المدة في السفر، وأنه مؤقت بوقت. الفرع الثاني وهو عن المسافر يصل إلى بلد له فيها حاجة يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى تقضى، فقد تقضى في المدة التي تعتبر سفرا وهي 3 أيام، وقد تقضى في المدة التي لا تعتبر سفرا بل إقامة وهي 4 أيام فأكثر، فهل يتم الصلاة أو يقصرها؟ قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، وإما أن يكون عنده علم أنه لا بد له من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. ثم ذكر رحمه الله بعض الأدلة على ذلك من الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله وأفتى بموجبه قد نقل عليه الإجماع وذكر ضابطه، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على 21 صلاة فله القصر، ولو أقام سنين، مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض، وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى كلامه كلام ابن قدامة رحمه الله. والضابط الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله قد جاء في قوله بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر. وهذه المدة التي لا تقطع حكم السفر هي 3 أيام بإجماع كما تقدم ذكر من نقله. وقد دل على هذا القول فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البيهقي في سننه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة، قال ابن عمر فكنا نصلي 2 ركعة. وقد صحح إسناده النووي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني والألباني رحمهم الله. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد حسن عن أبي مجلز رحمه الله أنه قال كنت جالسا عند ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن آت المدينة طالب حاجة فأقيم فيها 7 الأشهر 8 الأشهر، كيف أصلي؟ قال صلي 2 ركعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي نجيح أنه قال سألت سالم بن عبد الله كيف كان ابن عمر يصنع، قال إذا كان صدر الظهر وقال نحن ماكثون أتم الصلاة، وإذا قال اليوم وغدا يعني يخرج لا يدري، وإذا قال اليوم وغدا قصر الصلاة وإن مكث 20 ليلة. وتقدم أن إسناده صحيح وقد صحاه، وأن العيني رحمه الله قد صحاه. وصح عند ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن أبي جمرة أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترى؟ فقال صل 2 ركعة وإن أقمت 10 سنين. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد بعد عقب هذه الآثار وما شابهها محمل هذه الآثار عندنا على من لا نية له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة، وإنما ذلك مثل أن يقول أخرج اليوم أخرج غدا، وإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على الإقامة. الفرع الثالث وهو عن الإجابة عن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في القصر في قصر الصلاة الرباعية مدة طويلة قد تكون أشهرا أو أكثر. ومن أمثلتها ما يأتي أولا ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد حسن عن أبي مجلز أنه قال كنت جالسا عند ابن عمر ف فقلت يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة فأقيم بها 7 أشهر والثمانية الأشهر كيف أصلي؟ قال صلي ركعتين ركعتين. ومن أمثلتها أيضا ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر أو عن ابن أبي نجيح أنه قال سألت سالم بن عبد الله كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال إذا كان صدر الظهر وقال نحن ماكثون أتم الصلاة، وإذا قال اليوم وغدا قصر الصلاة وإن مكث 20 ليلة. ومنها أيضا ما أخرجه البيهقي بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة، قال ابن عمر فكنا نصلي ركعتين. ومن أمثلتها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن أبي جمرة أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. هذه الآثار وما شابهها يحتج بها بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن السفر غير موقت بوقت، وهذه الآثار قد أجاب عنها الشيخ أحمد النجمي رحمه الله فقال وفي مصنف ابن أبي شيبة آثار كثيرة عن السلف أنهم قصروا مدة طويلة إلا أنهم كانوا في الغزو، ومثل هذه الآثار تحمل على التردد أو أنهم فعلوا ذلك باعتبارهم في الغزو. فبين الشيخ رحمه الله أن هذه الآثار وما شابهها تحمل على أحد شيئين: الأول على المسافر الذي قدم لحاجة متى قضيت ارتحل، إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا. وهذا المعنى يؤكده أثر أبي مجلز رحمه الله حيث قال كنت جالسا عند ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة فأقيم بها 7 أشهر والثمانية الأشهر كيف أصلي؟ قال صلي ركعتين ركعتين. وقد تقدم نقل الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع على هذا المعنى، وأن لصاحبه القصر ولو مكث 10 سنين. وعلى هذا فلا يصلح الاحتجاج بها على عدم التوقيت في السفر. الثاني أنها محمولة على حال الغزو، والغازي في سبيل الله قدم لحاجة وهي فتح أمصار بلاد أهل وهي فتح أمصار الكفر، وهذا الفتح والنصر لا يدرى متى يحصل، فقد يحصل في ساعة وقد يحصل في يوم وقد يحصل في شهر وقد يحصل في سنة أو أكثر. ومن كان هذا حاله فله القصر ولو طالت مدته. وقد أجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الحافظ ابن المنذر رحمه الله ونقله لنا عنه الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. وهذا المعنى يؤكده أثر أبي جمرة أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. وهذه الإجابة التي أجاب بها الشيخ أحمد رحمه الله قد قررها وأجاب بها كثير من أهل العلم ممن سابقه وعاصره عند ذكر هذه الآثار ومن احتج بها على أن السفر غير موقت بوقت. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية وهي عن حكم أذان الجمعة الأول الذي يكون قبل الخطبة بزمن يسير أو كثير، والمشهور بأذان عثمان ابن عفان رضي الله عنه. سئل الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هذا السؤال: هل هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانين لصلاة الجمعة؟ وإذا كان ليس كذلك فلماذا لا يعمل بما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الأذان الثاني زيد في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمر بأن يؤذنوا على الزوراء، والزوراء بيت، وعثمان ابن عفان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. إذن فهذا القول الصحيح إن شاء الله. أما الاقتصار على أذان واحد كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الاهتمام بأمر صلاتهم ودينهم أكثر، أما في هذا الوقت فالناس في غفلة فيحتاجون إلى من ينبههم. وقال رحمه الله في موضع آخر: فهذه سنة سنها أحد الخلفاء الراشدين المهديين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن فسنة هؤلاء الخلفاء سنة مأخوذة ينبغي أن تؤخذ وينبغي أن يعمل بها، وما فعل عثمان رضي الله عن ذلك إلا لأنه قد لمس حاجة الناس إلى ذلك، علم أن الناس يحتاجون إلى التنبيه، فجعل الأذان الأول يوم الجمعة، جعله على الزوراء من أجل أن ينبه الغافلين الذين يكونون مشغولين بأعمال دنيوية. انتهى كلامه رحمه الله. فاستفدنا من هذا الجزء من كلامه رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الأذان سنة ينبغي على المسلمين أن يأخذوا بها الآن ويعملوا، وعلى سنيته وعلى سنية هذا الأذان واستمرار العمل به أجمع أهل العلم، وممن نقله الحافظ ابن المنذر والإمام ابن تيمية والكرماني وابن وبدر الدين العيني وعلي القارئ ومحمد صديق حسن خان. فقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط في السنن والإجماع أمر عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم ينكره أو فلم يكرهه أحد منهم علمناه. ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الناس بعده، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإنكار هذا الأذان والقول بأنه لا يشرع لا يعرف عن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة أهل السنة والحديث، وإنما هو مذهب الرافضة أخزاهم الله، وقد ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، فقال رحمه الله: ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين ولم ينكروه عليه، واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة، وهم يعني الرافضة قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الأذان، وهو قولهم حيا على خير العمل. فأفادنا كلامه رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء: أولها أن الروافض قبحهم الله ينكرون أذان عثمان رضي الله عنه هذا. الأمر الثاني أن هذا الأذان الذي سنه عثمان قد أقيم بمشهد الصحابة من الأنصار والمهاجرين ولم ينكره عليه أحد منهم. والثالث أن المسلمين جميعهم قد تابعوا عثمان رضي الله عنه على هذا الأذان. الرابع أن الأولى بالرافضة أن ينكروه هو زيادتهم في الأذان حي على خير العمل، لأن هذه الزيادة وهذا الشعار الذي أصبح لأن هذه الزيادة التي أصبحت شعارا لهم لم تكن معروفة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر به. الأمر الثاني الذي طرقه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في إجابته المتقدمة. الأمر الثاني أن للعمل بهذه السنة والتمسك بها أن للعمل بهذه السنة والتمسك بها وتسميتها سنة مستند شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستند الشرعي هو ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين في موعظته الوداعية فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه جمع كثير من أهل العلم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين، وهو من سن هذه السنة الطيبة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله عقب هذا الحديث: ففي هذا الحديث أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك. فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة نصوصه وأفعاله عليها لكان أدنى أمرها أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين، فلا تكون من البدع الشرعية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ونهى عنها. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين عقب هذا الحديث: وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية عند عقب هذا الحديث: من فوائد هذا الحديث أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إياهم. ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين. انتهى كلامه. الأمر الثالث أن السبب الذي لأجله سن عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذا الأذان لا يزال موجودا، بل قد تكون الحاجة الداعية إليه الآن أكثر، حيث قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في بيان ذلك في بيان سبب أمر عثمان رضي الله عنه بهذا الأذان، قال: علم أن الناس يحتاجون إلى التنبيه فجعل الأذان الأول يوم الجمعة، جعله على الزوراء من أجل أن ينبه الغافلين الذين يكونون مشغولين بأعمال دنيوية. وقال أيضا: أما الاقتصار على أذان واحد كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الاهتمام بأمر صلاتهم ودينهم أكثر، أما في هذا الوقت فالناس في غفلة فيحتاجون إلى من ينبههم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله مطابق للواقع نشهده ونحسه ونراه. فالناس الآن بحاجة أكثر إلى تنبيههم إلى قرب صلاة الجمعة أكثر من زمن الصحابة رضي الله عنهم، لحرص أولئك على الطاعات وإقبالهم عليها، ولقلة تعلقهم بالدنيا حيث كانوا من أشد الناس على الحرص على صلاة الجمعة والتبكير إليها، بخلاف الناس اليوم فقد أشغلتهم الدنيا وما فيها من أعمال وما فيها من متع ولهو ولعب وكثرة ما أصاب الناس من ثقل النوم، حتى أنك ترى في كثير من المساجد أن من يحضر بعد صعود الخطيب المنبر أكثر ممن دخل قبل صعوده، وترى قلة المبكرين إلى هذه الصلاة قلة شديدة. وفي ختام هذه المسألة أنبه على أمر، ألا وهو أن بعض الناس وفقهم الله لما يحب ويرضى وزادهم هدى وسدادا يقولون أن هذا الأذان بدعة لا يجوز أن يفعل، ولا ريب أن هذا القول ليس بصواب، وذلك لأمرين: الأول أن السنة النبوية قد دلت على أن ما سنه الخلفاء الراشدون يحكم عليه بالسنة وليس بالبدعة، وقد تقدم كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله حول ما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن اللائق بهم سلمهم الله هو متابعة سلفهم الصالح في فهمهم لهذه المسألة وحكمهم عليها، لا مخالفتهم ومشاقتهم، وقد اتفقوا على سنية هذا الأذان وعملوا به في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما بعدها من عهود، ولا يعرف عن أحد أنه أنكر أو حكم عليه بالبدعة والضلالة، ولا ريب أنهم عند الجميع أحرص، ولا ريب أنهم عند جميعنا أحرص الناس على السنة وأعرفهم بالبدعة وأشدهم في الإنكار لها والإنكار على أهلها. وأما قد قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما فعله عثمان من الأذى. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه: ما فعله عثمان من الأذان الثاني من الأذان الأول في خلافته ليس من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو من الخلفاء الراشدين. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أو يقال لمن أدرك زمنه، يعني زمن عثمان، من الصحابة أنهم مقرون للبدعة، أو يقال قال هذا الكلام منكرا على من يصف هذا الأذان بأنه بدعة. قال رحمه الله: أو يقال لمن أدرك زمنه، يعني زمن عثمان، من الصحابة إنهم مقرون للبدعة، من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة والأخيرة التي أتطرق لها في لقاء هذه الليلة، وإن كانت قد بقيت مسائل، المسألة الثالثة والأخيرة وهي عن الزيادة في قيام الليل أو صلاة التراويح على 11 ركعة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خبر الأنام، على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، عند شرح حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال رحمه الله: إذ أن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على ذلك الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل على أن السلف قد فهموا أن النفل المطلق لا تحديد فيه، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده. وأما ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل، وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن ذلك جائز له، وأما من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن ذلك جائز له ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال المنقود. أما كون العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه فهذا مردود بأمور. ثم ذكر رحمه الله 9 أمور تتعلق تضعيف هذا القول، وهو أن صلاة الليل أو صلاة التراويح لا تجاوز فيها، لا يجوز أن يتجاوز فيها، أن يزاد فيها على 11 ركعة. وقد بحث الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه السابق ذكره هذه المسألة بحثا مستفيضا، فلعلكم ترجعون إليه وتقرؤون جميع كلامه رحمه الله بحرفه. وقد استفدنا من هذا الجزء المقروء من كلامه رحمه الله عدة، ويستفاد من هذا الجزء المنقول المقروء من كلامه عدة أمور، لكن الوقت قد طال بنا، فلعلي أقتصر على أمرين من هذه الأمور. الأمر الأول ثبوت وصحة الدليل، ثبوت الدليل بصلاة التراويح بعشرين ركعة، ثبوت الدليل بصلاة التراويح عشرين ركعة. والدليل هو ما أخرجه علي بن الجعد رحمه الله في مسنده ومن طريقه البيهقي في سننه، حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا لا يقرؤون بالمئين من القرآن. وهذا وأخرجه أيضا الفريابي رحمه الله في كتابه الصيام من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب بنحوه، وإسناد هذا الأثر صحيح، فجميع رجاله ثقات، قد سمع بعضهم من بعض، وقد نص جمع كثير من أهل العلم على ثبوته وتصحيحه، ومنهم الحافظ ابن عبد البر والنووي والإمام ابن تيمية وبدر الدين العيني وابن الملقن والسيوطي والسبكي والنيموي وعلي القارئ والكشميري وعبد العزيز ابن باز وإسماعيل الأنصاري وعبد الله الدويش وأحمد ابن يحيى النجمي رحمهم الله تعالى. ويقوي ثبوت هذا الأثر عدة أمور: الأول أن غير واحد من أهل العلم المعاصرين سلمهم الله قد ذكروا بأنهم لم يقفوا على نص لأحد من العلماء الماضين أنه أعلى وضعف حديث أثر العشرين ركعة. الثاني جريان العمل بهذا الأثر في عهد السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. الثالث وجود شواهد عديدة مرسلة تقويه، ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة، وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يحيى ابن سعيد الأنصاري، بل إسناده صحيح جدا. ومن هذه الشواهد ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله فقال: حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر ب3، وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة عبد العزيز ابن رفيع. ومن هذه الشواهد ما أخرجه مالك في موطئه عن يزيد ابن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، 20 ركعة هي القيام و3 هي الوتر، وإسناد هذا الأثر صحيح إلى التابعي الثقة يزيد ابن رومان، وقد صحها إسناده العلامة أحمد النجمي رحمه الله في المصدر السابق ذكره. وقال عنده: القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثير، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل لا الرواية، فيروى كذلك. انتهى كلامه. أما بالنسبة لرواية 11 ركعة فالصحيح من أقوال أهل العلم ثبوتها، على أنه قد نقل عن بعض أهل العلم من أهل السنة السابقين أنها خطأ، فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، وهذا كله يشهد بأن الرواية 11 ركعة وهم وغلط، وأن الصحيح 23، وإحدى 21 ركعة وهو الصحيح عن أبي ابن كعب. فهنا نلاحظ أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد خطأ رواية 11 ركعة وصوب رواية 20، وصوبها من جهتين: من جهة أن إسنادها صحيح، ومن جهة أن الآثار الواردة عن التابعين الآثار الواردة الصحيحة عن التابعين تؤكد 20 بخلاف 11 ركعة. فعامة الروايات التي جاءت عن التابعين كلها تؤكد 20 ركعة ولا تؤكد 11 ركعة. ومن هنا أخذ رحمه الله تعالى أن رواية 11 ركعة خطأ. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ وأشار إليه في كلامه رحمه الله أن الآثار المستفيضة عن السلف الصالح تدل على أنهم قد فهموا أن النفل المطلق لا تحديد فيه، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده، حيث جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث قد فهم منه السلف الصالح رحمهم الله أن صلاة الليل ومنها التراويح غير مقيدة أو محصورة بعدد معين لا يتجاوز، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قيده بحديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وإنما هذا التقييد تقييد متأخر أحدث في القرون المتأخرة، ولا ريب أن فهم السلف الصالح للنصوص النبوية هو الأصوب وهو المقدم على غيره، والذي لا ينبغي أن يعدل عنه إلى سواه. ويدلنا على ذلك أمور: الأول الإجماع المنقول على أن صلاة الليل لا تنحصر في عدد معين، بل للإنسان أن يصلي ركعتين ركعتين ما شاء. فقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وليس في كتابه التمهيد: وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل بر وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له. وقال أيضا: وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر 11 ركعة، وقد روي 13 ركعة، فمنهم من قال فيها ركعة الفجر، ومنهم من قال إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منها، ولا يضرها تقصير من قصر عنها. وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة، وفعل وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وقد نقل الإجماع أيضا على ذلك غير واحد، ومنهم القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، ومنهم أيضا أبو زرعة العراقي رحمه الله في طرح التثريب. الأمر الثاني من الأمور التي تؤكد أن صلاة الليل غير محصورة بعدد، الأمر الثاني الآثار الواردة عن السلف الصالح في الزيادة على 11 ركعة من غير نكير منقول عنهم. ومن هذه الآثار ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب فضائل رمضان بإسناد صحيح عن عطاء بن رباح رحمه الله أنه قال: كانوا يصلون في شهر رمضان 20 ركعة والوتر 3. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن عطاء أنه قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وعطاء ابن أبي رباح التابعي رحمه الله قد أدرك جمعا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، وهو هنا يحكي ما شاهده في ذلك الزمن. وأثر عطاء قد صحح إسناده النووي والعراقي وكذلك عبد الله الدويش رحمهم الله تعالى. ومن هذه الآثار أيضا ما أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن يونس بن عبيد أنه قال: شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان، فكان يأمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر أو بكرة، فكان يأمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن أبي الحسن ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة ولا يقنتون إلا في النصف الثاني، وكانوا يختمون القرآن 2 مرات. ومنها ما أخرجه البيهقي في سننه عن أبي الخصيب قال: كان يأمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. وقد صحح إسناده العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه فضائل القرآن عن منصور أنبأنا الحسن قال: كانوا يصلون 20 ركعة، فإذا كانت العشر الأواخر زادوا ترويحة 2. وسنده صحيح والحسن من التابعين. ومنها أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شتيل بن شكل أنه كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. وشتير بن شكل رحمه الله قد أدرك جمعا من الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والآثار في هذا الباب كثيرة، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن نافع عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة ويقرأ بحمد الملائكة في ركعة. وهذا كما تقدم إسناده صحيح. وعبد الله بن أبي مليكة قد ولد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قبلها، وأدرك جمعا كثيرا من الصحابة، وولي القضاء والأذان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي البختري أنه كان يصلي 5 ترويحات في رمضان ويوتر ب3. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 ترويحات ويوتر ب3. فهذه آثار كثيرة جدا، وقد تركت غيرها مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في الصلاة 20 ركعة في شهر رمضان. وبهذا أكون قد أنهيت ما قصدته من مسائل عن هذا الإمام، وأعتذر اعتذارا كثيرا عن إطالتي عليكم، فأرجو فآمل منكم المسامحة وقبول الاعتذار، فلعل بعضكم يريد أن ينام ويريد السماع، فتسببت في إحراجه. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها وبصيرة بدينه، وأن يجنبنا وجميع إخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا وإياهم شر القتل والاقتتال وشر الخوف والجوع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.